أبو حافظ أبو عمرو بن الصلاح، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه. الصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرة ورحمات، آمين. ونقرأ هذا الكتاب ونقف عند الكلمات أو العبارات أو الأساليب التي تحتاج إلى شيء من التوضيح والتبيين، ونتجاوز ما نظن أنكم تفهمونه من مجرد القراءة لها. وهذه العبارات التي قرأناها نرجو أنكم تفهمونها، والمفترض فيكم أن يكون طالب العلم قد مر بعدة كتب من كتب علوم الحديث، ولا يصلح أن يبتدئ الطالب بالحديث وعلومه بهذا الكتاب، فهذا الكتاب مخصص لمن قطع شوطا لا بأس به في دراسة الحديث وعلومه. هذه الكلمة تستعمل للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وتحجز بين المقدمة والمقصود، ويقدم لها الفعل المناسب، والتقدير افهم هذا من المقدمة وتمهيد. وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة، ولا شك في هذا أن الحديث رواية ودراية هو من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفتولتهم. هذا علم الحديث لما كان من أفضل العلوم وأنفعها وأجدرها بالدراسة والتدريس، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، يعني يحب هذا العلم ذكور الرجال وفحولتهم، والفحولة جمع فحل، يقال فحل فحولة، يعني يحبه الرجال الجيدون من الذكور، ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم، ويعتني به ويهتم به العلماء المحققون الكاملون في العلم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، ولا يكره الحديث وعلم الحديث من الناس إلا الرذالة من الناس، يعني الناس الحقيرون الدنيون هم الذين يكرهون الحديث وأهله، وهؤلاء الذين يعتبرون من سقط الناس وسقط المتاع من الرجال هم الذين يكرهون هذا العلم، لأنهم اشتغلوا بعلوم الأوائل وظنوا أن هذه العلوم علوم الأوائل هي العلوم النافعة التي يستطيع الإنسان أن يتميز بها ويبلغ إلى مصاف العلماء عن طريق هذه العلوم، وليست في الحقيقة علوما، وإنما هي فلسفات لا قيمة لها في ميزان العلم وأهله. ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وسفلتهم هكذا يضبط، سفلتهم أو سفلتهم، وهم غوغاء الناس وغوغاء الناس ورذالهم، يعني السفلة هم الرذال، وهو من أكثر العلوم تولدا في فنونها، يعني الحديث أو علم الحديث من أكثر العلوم تولجا، يعني دخولا في فنونها، في فنون العلوم. هذا علم الحديث وقواعده يعتبر من أكثر العلوم التي تدخل في علوم كثيرة لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها يعني عيون العلوم، وإنسان العيون هو ناظر العين الذي يبصر به الإنسان. وإنما سمي إنسان العين لأن الإنسان يتراءى فيه القطعة الباصرة من العين تسمى إنسان، الحدقة كلها لا ترى، وإنما الذي يرى هو القطعة السوداء الذي يتراءى فيه الإنسان إذا نظر إليه غيره. فهذه الخلاصة، خلاصة العين تعتبر يعني أفضل العين وأهم قطعة في العين. وكذلك الفقه يعتبر بمثابة إنسان العين في سائر العلوم، فهو أفضل العلوم وأنفعها وأجدرها بالدراسة والتدريس. وهذا فيه وقفة، فإن الفقه وهو في الإصطلاح، في إصطلاح المتأخرين يستعمل في المسائل الفرعية. هذا الفقه ليس أفضل العلوم ولا أرفعها ولا أرفعها، وإنما هو كسائر العلوم الشرعية. وقد ذكر العلامة أبو هشام المقدسي كلمة في بيان أفضل العلوم، وهذا أبو هشام هو تلميذ الحافظ أبي عمرو بن صلاح كما ذكرناه في الدرس السابق. فقد ذكر كلمة جيدة هذا أبو هشام رحمه الله في ترتيب العلوم وبيان منازلها، فقال: أفضل العلوم بعد معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة أحكامه وتكاليفه التي بعث بها الرسل وأوضح لها السبل، وهي علم كتاب الله المنزل، علم كتاب الله المنزل وسنة نبيه المرسل، إذ هما مادة العلوم الشرعية. فالصحيح في كلام الحافظ أبي عمرو بن صلاح أن يقول: إن أفضل العلوم الذي يعتبر بمثابة إنسان العين هو العلم المأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هما مادة العلوم الشرعية وأصل المعالم الدينية. ثم بعد ذلك يأتي علم الفقه المستخرج من ذلك الأصلين، يأتي علم الفقه بعد علم الكتاب وعلم السنة، وليس هو إنسان عيون العلوم ولا أفضل العلوم. والفقه درجة، فبعضه مأخوذ من الكتاب والسنة، وبعضه اجتهاد من العلماء، وبعضه يعتبر رأيا بشريا لا قيمة له، وقد يكون بعضه معارضا لما ثبت من الكتاب والسنة. فالشيء الذي يقال له فقه وهو يعارض ما ثبت في الكتاب أو السنة فإنه لا يستحق أن يقال له فقه أو يطلق عليه اسم الفقه، وإنما هو رأي بشري محض لا قيمة له في ميزان العلم. يقول: لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثرا غلط العاقلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخيلين به من العلماء. يذكر أبو عمرو بن صلاح أن علوم الحديث يدخل في الفقه، وهو أيضا يدخل في التفسير وفي الحديث، فإن هذه العلوم، هذه القواعد، هذه المصطلحات إنما وضعت لمعرفة صحيح ما يروى من الأحاديث والآثار من ضعيفه. وكذلك أيضا هذا علم المصطلح أو علم قواعد أصول الحديث يدخل في التفسير أيضا، فإن التفسير الصحيح هو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو عن أحد من التابعين. هذه التفاسير هي التفاسير المأثورة، ولا تعرف صحيح التفاسير المأثورة من ضعيفها إلا بدراسة هذا العلم ومعرفة قواعده ومصطلحاته. وكذلك أيضا الفقه، لا بد أن يكون الفقيه ملما بشيء من علوم الحديث وقواعده حتى يعرف ما يستدل به من الأحاديث والآثار. ولذلك يقول: ولذلك كثر غلط العاقلين منه من مصنف الفقهاء. وهذا صحيح، فإن الفقهاء الذين لا يستطيعون أن يميزوا بين صحيح الحديث وضعيفه ولا يعرفون القواعد الحديثية أو المصطلحات الحديثية، فإنه يكثر في مصنفاته الأحاديث الموضوعة الضعيفة التي يستدلون بها ويبنون عليها مسائل شرعية. وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء، يعني العلماء الذين أخلوا بعلوم الحديث ولم يعرفوه، يكثر الخلل والاضطراب والتناقض في كلامه. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه ببغائهم غضة، ومغانيه بأهل آهلة. المؤلف رحمه الله يجتهد في استعمال العبارات المسجوعة، فيقول: كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، يعني شأن الحديث وعلوم الحديث كان شأنه فيما مضى قبلنا عظيما، وجموع طلبته والمشتغلون به كانوا أيضا جموعا غفيرة، حتى إنه كما ترون في تراجم المحدثين إنه أحيانا كان يحضر مجلس المحدث الواحد ما يقارب 60,000، 50,000، 20,000 ممن يعتني بهذا الحديث ويطلبه. رفيعة مقادير حفاظه وحملته، يقول: مقادير الحفاظ وحملة هذا العلم أيضا كانت رفيعة، فكان الحديث مرفوعا عند أهله، له قيمة عظيمة عند أهله، وكانت علوم الحديث حية بحياة هؤلاء المحدثين، يعني كانت حية غير ميتة، كانت علومه حية متداولة بحياة هؤلاء المحدثين الذين يعتنون بهذه العلوم. فإن العلوم إنما تحيا بحياة أهلها وتموت بموت أهلها، فإذا لم يوجد من يعتني بعلم ما ويهتم به ويعتني به ويدرسه، فإنه لا شك أنه يموت ويذهب من الناس. يقول: أفنان فنونه ببغاه غضة، يشبه الحديث بشجرة لها فروع وأغصان، هذه الشجرة تكون غضة طرية ناعمة بوجود هذه الفروع وهذه الأغصان. فيقول: إن فنون الحديث، إن أفنان فنونه، والأفنان جمع فنن، والفنن هو الغصن. فيقول: أغصان فنونه فنون الحديث، والمقصود بالفنون الأنواع. يقول: فروع وأغصان فنون الحديث كانت غضة طرية حية ببقاء هؤلاء المحدثين، ومغانيه آهلة بأهله. والمغاني جمع مغنى، والمغنى هو البيت الذي قد سكن فيه الناس ثم تركوه وانتقلوا عنه واستغنوا عنه، هذا يقال له المغنى. فيقول: مغاني ومنازل الحديث كانت مسكونة بوجود أهله، يقول كانت مغانيه آهلة بأهله، يعني كانت بيوت الحديث ومساكن الحديث مأهولة مسكونة بوجود هؤلاء المحدثين، فلم يزالوا في انقراء ولم يزال في اندراس. يقول لم يزالوا في انقراض، يعني انقرضوا شيئا فشيئا حتى ذهبوا واندرست علومهم. يقول ولم يزل يعني علم الحديث في اندراس حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شربنة قليلة العدد ضعيفة العدد. يقول ما زالوا في انقراض وما زالت علوم الحديث في اندراج في اندراس شيئا فشيئا حتى آضت به الحال، يعني حتى صار الحال بعلوم الحديث إلى أن صار أهله يعني أهل الحديث إنما هم شربنة يعني طائفة طائفة. بينما كانوا في قديم الزمان كانوا يمثلون جموعا غفيرة في كل بلد، وكانت المجالس التي يعقدها علماء الحديث يحضر فيها آلاف الطلاب، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يملي ولم يكن هناك مخبرات للصوت كان هناك مجموعات من الطلاب كانوا يسمون المستمرين، فكانوا يقفون فوق الأشجار فإذا قال المحدث حدثنا فلان تصيح عشر وأكثر من هؤلاء المستملين الواقفين فوق الأشجار حتى يبلغوا ما يحدث به الشيخ من وراءه من الطلاب. يقول حتى أراضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرهنة قليلة العدد ضعيفة العدد، ضعيفة السلاح، ليس عندهم أسلحة في الحديث ولا معرفة به، وقيل عددهم أيضا قليل جدا، فهم في قلة في العدد والعدة. يقول لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا. يقول لا تعتني هؤلاء الشرذمة التي بقيت من أهل الحديث، لا تعنى في الأغلب في تحمل الحديث بأكثر من سماعه غفلا، بأكثر من أن تسمع الحديث وهو غفل. والمقصود أن المؤلف يشبه الحديث بالأرض، فإن الأرض التي لا أعلام لها ولا أشياء تميزها عن غيرها يقال لها أرض غفل، يعني ليس فيها معالم ولا منائر تميزها عن غيرها، لكنها تتميز بهذه العلامات وهذه الحدود التي توضع فيها. فهو يشبه الحديث بهذه الأراضي التي خلت من هذه العلامات وأصبحت أرضا غفلا. فالحديث أيضا إنما يتميز بالضوابط والعلامات والنقد والتشكيل حتى يتميز كل لفظ عن سائر الألفاظ التي قد يتصحف إليها أو يشتبه بها. فهذه العلامات التي توضع على الحديث في ضبطه وتشكيله وتنقيبه بحيث يتميز هذا اللفظ من الحديث عن سائر الألفاظ التي قد تشتبه به بهذه العلامات وهذه الضوابط وهذه التحقيقات. يقول هؤلاء لا يهتمون بهذه العلامات ولا بهذه التشكيلات ولا بهذه الضوابط، وإنما يسمعون الحديث وهو غفل عن كل ضبط وعن كل تشكيلة. ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطولا. يقال
قوس عطل بضم الطاء بضم العين والطاء، وهو القوس الذي لا وتر له أو لا وتر عليه. وهو يقول إن هؤلاء الشرذمة التي بقيت من أهل الحديث لا تجتهد في تقييد الحديث بأكثر من أن تكتب الحديث وهو غفل عن كل ضبط. يقول ولا تتعنى في تقييد الحديث بأكثر من كتابته عطلا. والأصل أن ينطق هكذا عطلا، إلا أن المؤلف يحتمل أنه سكنه للإزدواج بكلمة غفلا، فإن الناس يعتنون بمراعاة السجع. السجع الكلمة الأولى في السجعة هي لا تعنى على الأغلب في تحمله بأمثلة من سمائه غفلا. سجعة ثانية عطلا، وهي في الأصل عطل، إلا أنه من باب مراعاة السجعة سكن القطاع فقال ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابة عطلا. والصواب أن يقال عطلا في غير السجعة، والسجعة أحيانا قد يتجاوز في تشكيل بعض العبارات من باب مراعاة السجعة. مطرحين علومه التي بها جل قدره، يقول قد طرح قد ضيعوا وتركوا علوم الحديث التي عظم قدره بها، فإن الحديث إنما عظم شأنه بمراعاة هذه العلوم التي تخدم الحديث. مباعدين معارفه التي بها فخم أمره، أيضا يباعدون معارفه وعلومه التي قد فخم وعظم شأنه بهذه العلوم. فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا، والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا، من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث. يقول فحين كان الباحث السائل عن مشكلات الحديث لا يجد له إنسانا يكشف له عن هذه المشكلات، والسائل عن علمه لا يلقى عارفا بعلومه، حين وصل الحال إلى هذه الدرجة من الجهل عن علوم الحديث وفنونه، يقول من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع. وأجمع كلمة توكيد لحمد، وله الحمد أجمع من الله بكتاب معرفة أنواع علم الحديث. ومن هنا يؤخذ اسم الكتاب، ولم يقل المؤلف سميته بمعرفة أنواع علم الحديث، إلا أن السياق يدل على أنه أراد أن يسمي كتابه بمعرفة أنواع علم الحديث، وهو الاسم الذي قد طبعه محقق هذا الكتاب عليه. هذا الذي باح بأسراره الخفية، هذا الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم مقاعده وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله، يجتهد بالسجع. مع أن مراعاة السجع أحيانا قد تبين المعاني، فالإنسان إذا أراد أن يجتهد في جمع الكلمات المسلوعة ووضع جهده كله في مراعاة هذه السجعة، فإن المعنى أحيانا قد يضعف وقد يشرد من خلال مراعاة هذه الألفاظ. فإن الأصل أن يعتني الإنسان بالمعاني الجيدة، ولا عليه بعد ذلك بالسجعات. فأحيانا السجعات قد تأتي عفوا، قد تأتي عفو الخاطر، وأحيانا قد تأتي السجعات وهي متخلفة. فإذا تكلف الإنسان بمراعاة السجع ووضع جهده في مراعاته، فإن كثيرا من المعاني قد تذهب أحيانا من خلال مراعاة هذه الاستجعاب. فيقول هذا الذي هذا الكتاب يعني الذي باح بأسراره الخفية، يعني هذا الكتاب قد أظهر أسرار الحديث الخفي وكشف عن مشكلات الحديث الأبية التي قد تمتنع على بعض الناس أحيانا. فيقول هذا الكتاب يكشفها عن هذه المشكلات الأبية ممتنعة وأحكم مقاعده، يعني هذا الكتاب أيضا أحكم معاقد علوم الحديث وهي أماكن تقييدها وقعد قواعده، يعني أصل قواعده. يقال قعدت الرجل يعني خدمته. يقول هذا الكتاب قعد قواعد علوم الحديث يعني خدم قواعد علوم الحديث، وأنار معالمه يعني بيّن ووضح معالم الحديث وبيّن أحكامه وفصل أقسامه، يعني ميّز أقسام علوم الحديث بعضها عن بعض، وأوضح أصوله يعني أوضح أصول الحديث يعني المسائل الأصلية من مسائل علوم الحديث وليست الفرعية، وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده. أيضا هذا الكتاب قد جمع المسائل المتفرقة والفوائد المفيدة من علوم الحديث وقرص شوارد نكته وفرائده. قنص بمعنى إصطاد، يشبه المسائل بالصيد الذي يصطاد ويقنص. فيقول قنص يعني إصطاد شوارد النكت، والشوارد هي المسائل النوافر التي قد تذهب عن الأذهان وتنفر وتشرد. يقول قد قنص واصداد هذا الكتاب المسائل النافرة الشاردة وشوارد نكته وفرائده. والنكت أصله النكت، وهو حفر الأرض بالإصبع أو بالعود، وهذا يعمله الإنسان المغموم الحزين، فالإنسان الذي يفكر في شيء ما وينكت في الأرض بأصبعه أو بعوده قد أحياناً يستخرج مسائل وتنقدح في ذهنه مسائل، فهذه المسائل التي قد انقدحت في ذهنه وحصلت في أفكاره يقال لها مسائل نكت، يعني نكت من المسائل لأنها قد خرجت وتبينت له عن طريق هذه الاجتهادات. وقرص شوارد نكته، يعني إصداد المسائل النكت الشاردة. والفرائد والفرائد هي الدرر، كل يواقيت هذه يقال لها فرائد أيضا. الفرائد يعني المسائل الجيدة الممتازة من مسائل علوم الحديث. لو ذهب أحدكم يأمر هؤلاء السيارات أن تخفف الأصوات، يعني حتى في بيده الضر والنفع والإعضاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل، متوصلا إليه بكل وسيلة، متشفعا إليه بكل شفيع، أن يجعله مليا بذلك. يسأل سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويبتهل إليه أن يجعل هذا الكتاب ماليا بذلك، يعني غنيا بهذه المسائل التي أراد المؤلف أن يشرحها فيه. فيقول فالله العظيم، الله لا مفعول به مقدم لأسأل، فالله العظيم، لا تقل فالله العظيم تخطئ الإعراب، فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل، يعني أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأتضرع إليه وأسأله متوسلا إليه بكل وسيلة، يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل وسيلة متشفعا إليه بكل شفيع، وهذه العبارة متشفعا إليه بكل شفيع عليها مؤاخذة عقدية، لأنه يقال تشفع لفلان إلى فلان، يقال تشفع فلان لفلان إلى فلان فشفعه فيه، يعني الإنسان الذي يطلب من إنسان آخر أو من شخص آخر لشخص آخر، هذا الطالب يقال له شفيع وعمليته هي شفاعة، فيقول أنا أتشفع إلى الله بكل شفيع. والمعروف عند أهل السنة والجماعة أن الشفاعة ممكن لله سبحانه وتعالى، كل لله الشفاعة جميعا، ولا يمكن لإنسان ما أن يسأل إنسانا أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى أو أن يشفع له إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن هذا بحال من الأحوال، فإن الشفاعة إنما يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده أن يشفع شخص ما لشخص ما، وليس في طاقة البشر أن يبدأ أحد ما مهما كانت درجته وعلت منزلته أن يبدأ بالشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى لشخص ما كائنا من كان. وفي قول المؤلف رحمه الله متشفعا إليه كل شفيع عليه مؤاخذة عقدية، ويحتمل أنه لم يتنبه لهذه المعنى، وإنما كان في سياق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوصل إليه بكل وسيلة مباحة، ودخل في كلامه ولم يتنبه لهذا متشفعا إليه بكل شفيع، مع أن الشفاعة لا تطلب هكذا. متشفعا إليه بكل شفيع أن يجعله مليا بذلك، يعني ممتلئا غنيا بهذه المسائل، بحيث الإنسان الذي يقرأ هذا الكتاب ويدرسه يجد فيه كل ما يريده من مسائل علوم الحديث، مليا بذلك وأملى هذه صيغة أفعل التفضيل، يعني غنيا وفوق الغنى، أيضا يكون فيه مسائل فوق الغنى وفوق المطلوب، وافيا بكل ذلك، يعني متما لكل مسألة من مسائل علوم الحديث، وأوفى يعني زيادة أيضا على ذلك، أن يكون فيه زيادة مما يطلب، وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين، إنه قريب مجيب، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه فهرسة أنواعه، وهذه الكلمة هي كلمة فارسية تنطق هكذا، فهرسة، والتاء في آخرها تاء في كل حاليه، في حالة الوقف وحالة الإدراك هي تاء ليست هاء، فيقال في حالة الدرج وحالة الوقف فهرسة أنواع، أو فهرسة في حالة الوقف ولا تغلب إلى هاء، فتاء هذه هي تاء في الأصل، ولكن أحيانا قد تعرب هذه الكلمة فيشتق منها فعل فيقال فهرس الكتاب، يفهرس الكتاب فهرسة، فيمكن الآن أن نقرأ هكذا على أنها معربة فهرسة فهرسة، ويمكن أن نقرأ على اعتبار أصلها الفارسي فنقول فهرسة أو فهرسة. في الوصف والوصل. والفهرسة هو الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الكتب، هذا أصلها. الأول منها معرفة الصحيح من الحديث، وهذه مجرد عناوين نسردها هكذا سردا ولا نقف عندها. الأول منها معرفة الصحيح من الحديث، مع الثاني معرفة الحسن منه، الثالث معرفة الضعيف منه، الرابع معرفة المسند، الخامس معرفة المتصل، السادس معرفة المرفوع، السابع معرفة الموقوف، الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع، وسيأتي البحث في هذا، التاسع معرفة المرسل، العاشر معرفة المنقطع، الحادي عشر معرفة المعضل، ويلي تفريعات منها في الإسناد المعنعن ومنها في التعليق. الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس. الثالث عشر معرفة الشاذ. الرابع عشر معرفة المنكر. الخامس عشر معرفة الاعتبار والمطالعات والشواهد. السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها. السابع عشر معرفة الأفراد. الثامن عشر معرفة الحديث المعلل. التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث. العشرون معرفة المدرج في الحديث. الحادي والعشرون معرفة الحديث الموضوع. الثاني والعشرون معرفة المخلوق. الثالث والعشرون معرفة صفة من تُهمل روايته ومن ترد روايته. الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله، فيه بيان أنواع الإجازة وأحكامها وسائر وجوه الأخذ والتحمل، وعلم جم يعني علم كثير. الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وفيه معارف مهمة رائقة يعني شيقة جميلة. السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وفيه كثير من نفائس هذا العلم. السابع والعشرون معرفة آداب المحدث. الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث. التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل. النوع الموفي 30 يعني المكمل 30، معرفة المشهور من الحديث. الحادي والثلاثون معرفة الغريب والغريب والعزيز من الحديث. الثاني والثلاثون معرفة الغريب الحديث. الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. الخامس والثلاثون معرفة المصحف من الأسانيد الحديث ومتونها. السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. الثامن والثلاثون معرفة المراسيل الخفي إرسالها. التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم. الموفي 40 معرفة التابعين رضي الله عنهم. الحادي والأربعون معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. الثاني والأربعون معرفة المدبج وما سواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من علماء الرواة. الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. الخامس والأربعون عكس ذلك، معرفة رواية الأبناء عن الآباء. السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباعد ما بين وفاتيهما. هذا النوع يعرف أيضا بالسابق واللاحق، وقد ألف فيه أبو بكر الخطيب البغدادي كتابه السابق واللاحق، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. السادس والأربعون معرفة من اشترك في السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راوي واحد. الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. التاسع والأربعون معرفة المفردات من أسماء الصحابة والرواة والعلماء. الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. الحادي والخمسون معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون كنى. الثامن والخمسون معرفة ألقاب المحدثين. الثالث والخمسون معرفة المبتلي والمختلف. الرابع والخمسون معرفة المتفق والمختلف. الخامس والخمسون النوع يتركب من هذين النوعين. السادس والخمسون معرفة رواة المتشابهين في الاسم والنسب المتميزين بالتقديم والتأخير في الابن ولد. السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. الثامن والخمسون معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. التاسع والخمسون معرفة المبهمات. الموفي 60 معرفة تواريخ رواة في الوفيات وغيرها. الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. الثاني والستون معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. الثالث والستون معرفة درجات الرواة والعلماء. الرابع والستون معرفة الموالي من العلماء معرفة الموالي بين القوات والعلماء، والموالي هم العلماء الذين ينتسبون إلى أصول عجمية ليس العربية. الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وذلك آخرها، يعني النوع الخامس والستون هو آخر الأنواع الذي تحدث عنها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وذلك آخرها وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنوع إلى ما لا يحصى. يقول إذا أراد الإنسان أن يفرع فروعا فإنه يمكن أن يأتي بأنواع جديدة من علوم الحديث قد تصل أحيانا إلى ما لا يحصى. والسبب في ذلك يقول إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال بطون الحديث وصفاتها، وما لم حالة منها ولا صفة إلا وهي بسبب أن تفرد بالذكر وأهلها. يقول لأنه لا يمكن أن تحصى أحوال الرواة ولا أحوال بطون الأحاديث، وما من حالة من تلك الحالات من حالات الإسناد أو حالات المتون إلا وهي بسبب أن تفرد بالذكر، إلا وهي في طريقها أن تفرد بالذكر هي وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، فإذا هي نوع على انفراده، يعني نوع آخر من أنواع علوم الحديث. يقول ولكنه نسب من غير عرب، لكن هذا صعب في غير طائر وجهد في غير حاجة إليه، فإن الأنواع المشهورة التي يمكن أن تدخل فيها جميع هذه الأنواع فإنه قد لا تعد أن تكون 65 أو 100. وقد ذكر حافظ بن حجر أن الأنواع، ذكر أولا فائدتين هنا. الفائدة الأولى يقول إن المؤلف رحمه الله لم يرتب هذا الكتاب ترتيبا مناسبا بحيث يجمع ما يتعلق بالأسانيد في مكان ما أو في أنواع ما وراء بعض، وما يتعلق بالمتون في باب ما أو في أنواع ما، وما يجمع بين المتون والأسانيد في باب ما. لم يفعل ذلك المؤلف يقول، والسبب في ذلك يقول أنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه، فإنني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الكرجي ما يصرح بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلة وما يتعلق به أملاه، ثم ينتقل إلى تحرير نوع آخر، فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب. كان المؤلف لما عزي إليه تدريس الحديث وعلومه في دار الحديث الأشرفية، ووقع نظره على الكتب التي ألفت في علوم الحديث، أراد أن يستخلص الفائدة والزبدة من هذه الكتب، فكان يجمع نوعاً ما من هذه الأنواع ويستخلص هذا النوع وأمثلته وتعاريفه وضوابطه من هذه الكتب ثم يمليها على طلابه. فلما لم يرتب الترتيب المناسب أراد أن يعوض عن هذا الترتيب بذكر الأنواع كلها حسب ترتيبه، فذكر هذه الفهرسة في مقدمة كتابه. ولو أنه كما يقول الحافظ بن حجر رتب الكتاب ترتيبا مناسبا لم يحتج إلى سرد هذه الأنواع الكثيرة البالغة 65 أن يذكرها ويسردها في أول الكتاب، ولكنه لما اضطرب الترتيب واختلط وتداخل أراد أن يذكر في هذه المقدمة هذه الأنواع التي اشتمل عليها كتابه بحيث من أراد أن يعرف نوعاً ما من هذه الأنواع يلقي نظره على الفهرس الأولى فيقع على بغيته في مقدمة الكتاب. وقد ذكر أن أشرنا إلى أن المؤلف رحمه الله انتهى من الكتاب في يوم الجمعة آخر المحرم سنة 34 و600، ثم كتب هذه المقدمة في يوم الأحد 2 صفر سنة 634، فكان أن أكمل تأليف الكتاب أولاً ثم كتب المقدمة التي قرأناها الآن عليكم بعد تمام تأليف الكتاب. وكان تأليف أو جمع هذه المقدمة في اليوم 2 من صفر سنة 634، فكان بين انتهاء الكتاب وكتابة المقدمة بينهما يومان، يوم السبت يوم الجمعة قد انتهى من الكتاب، واستراح يوم السبت وكتب هذه المقدمة يوم الأحد 2 صفر سنة 634. ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن الحافظ المحدث أبو بكر محمد بن موسى الحازمي ذكر في كتاب العدالة له أن أنواع علوم الحديث يمكن أن يوصل إلى 100 نوع، فقال كما نقل عن الحافظ الحازمي يقول: اعلم أن علم الحديث يشمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. يعني لو أراد كل واحد منا أن يستقصي نوعا من هذه الأنواع وشهد فيها لوصل إلى ما لا نهاية له من الفوائد. يقول الحافظ ابن حجر: وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المؤلف تزيد على 35 نوعا، فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت 100 نوع كما أشار إليه الحازمي وزيادة. يقول الحافظ ابن حجر أنه اجتهد في جمع أنواع مهمة أخرى غير الأنواع التي ذكرها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، وقد وصلت هذه الأنواع عنده إلى 35 نوعا، فإذا أضيفت هذه الأنواع إلى الأنواع التي ذكرها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح بلغت 100 نوع وأكثر من ذلك. ويقول إنه سيتكلم على هذه الأنواع 35 بعد نهاية أو تكميل تنكيت الكتاب، فإنه كما ذكرنا قد ألف نكتا على هذا الكتاب وسمي بالنكت على كتاب ابن صلاح، فكان في ذهنه وفي نيته أنه إذا أكمل التنكيت على هذا الكتاب والشرح له سيذيله ويكمله بهذه الأنواع 35 التي فتح الله عليه بها، ولكن الأجل لم يمهله فتوفي رحمه الله قبل أن يكمل التنكيت على الكتاب، فضلا عن أن يستوفي الكلام في 35. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وإلى هنا نقف ونستأنف إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.